نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 67. قال الإمام البخاري: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قالت: قلت: إن أبا بكر رجل أسير، إيكم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصل. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلى، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. هذا الباب باب من أسمع الناس تكبير الإمام، يعني أنه مما يجوز في الصلاة، مما يجوز في صلاة الجماعة، أن يكون هناك مبلغ يبلغ عن الإمام ويسمع الناس تكبير الإمام. لكن ينبغي أن يكون هذا إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه. أما إذا لم تدع الحاجة إليه فالأصل يعني عدم ذلك، لأنه كان العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن هناك مبلغ يبلغ عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالتكبير ويجهر بالقراءة، والمأمومون يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، هذا في العادة. لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة، ضعف صوته صلى الله عليه وسلم بسبب المرض، ضعف صوت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض، وصار يعني إذا كبر لا يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لضعف صوته وازدحام المسجد، فالناس كانوا لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلوا إلى الصفوف المتأخرة. فحينئذ كان أبو بكر رضي الله عنه بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير فيسمع الناس، وهذا هو التبليغ. فإذا هذه السنة، وهي سنة التبليغ عن الإمام، أن يكون هناك أحد المأمومين يتولى رفع الصوت بعد الإمام حتى يسمع الباقين. هذه السنة يعمل بها عند الحاجة إلى ذلك، كأن يكون صوت الإمام ضعيفا، أو يكون المسجد كبيرا مترامي الأطراف، أو هناك ناس يصلون يعني خلف جدار أو خلف يعني أو في مكان نائم ولا يصل إليهم صوت الإمام إلا بصعوبة أو كذا، فهنا يشرع أن يبلغ بعض المأمومين أو واحد من المأمومين يتولى تبليغ هؤلاء إذا كان لا يصل إليهم صوت الإمام بسهولة ويسر، كما يحصل في الحرمين مثلا وفي بعض المساجد الكبيرة، يعني يكون هناك عذر لأنه في في مثل المسجد الحرام وكذا، الناس يصلون في الطرقات وفي الأسواق وفي كذا، هناك يعني ناس يكونون في أماكن بعيدة ربما لا يصل إليه صوت الإمام أو كذا، فيكون هناك يعني حاجة عندما يكون المسجد يعني مترامي الأطراف وربما لا يصل صوت الإمام إلى بعض المأمومين أو كذا، لا بأس أن يكون هناك من يبلغ عن الإمام ويرفع صوته. لكن إذا كان المسجد صغيرا أو كانت يعني مكبرات الصوت تعمل يعني بطريقة جيدة وتسمع الناس أو كذا، فهنا لا حاجة إلى التبليغ، لا حاجة إلى التبليغ في هذه الحالة. أوردها هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه قد عجز صلى الله عليه وسلم بسبب المرض عن الصلاة للناس إماما في مسجده صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، عجز عن الصلاة في المسجد فكان يصلي في بيته، لكنه إذا قدر على الخروج إلى المسجد في بعض الصلوات كان يخرج صلى الله عليه وسلم يعتمد على رجلين عن يمينه وشماله حتى يعني يصل إلى المسجد صلى الله عليه وسلم إذا استطاع، وإلا فإنه كان يصلي في بيته في تلك الأيام. فتقول عائشة رضي الله عنها: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، يعني يعلمه بحضور وقت الإقامة، يؤذنه بالصلاة يعني يعلمه بحضور وقت الإقامة كعادته، كانت العادة أن بلالا رضي الله عنه يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان يصلي السنة الراتبة في بيته صلى الله عليه وسلم وينتظر حتى يجيء وقت الإقامة، فيأتي بلال يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحضور وقت الإقامة ويستأذنه في إقامة الصلاة، فيأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني يعلمه يعني باجتماع الناس في المسجد ويعني حضور الوقت الذي جرت العادة بإقامة الصلاة فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المرة يعني عاجزا عن الخروج إلى المسجد، فقال: مروا أبا بكر فليصل. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: إن أبا بكر رجل أسير، يعني رجل بكاء يغلب عليه الحزن، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء كثير البكاء إذا تلا القرآن ويغلب عليه الحزن. فتقول عائشة رضي الله عنها: إيكم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، إذا قام يقرأ القرآن في الصلاة فإنه يبكي والبكاء يمنعه من مواصلة القراءة ويجعل صوته يتحشرج ولا يستطيع أن يسمع الناس. فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال: مروا أبا بكر فليصلي. قالت: فقلت مثله. عائشة رضي الله عنها أعادت قالت: إن أبا بكر رجل أسير، إيقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، قالت: فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كن صواحب يوسف، يعني أنتن يا معشر النساء مثل صواحب يوسف، مثل النسوة اللائي مكرن بيوسف وكدن له. ما وجه التشبيه ها هنا؟ ما وجه التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بقوله يعني إن كن صواحب يوسف؟ أن النسوة اللائي مكرن بيوسف عليه السلام وكدن له وكذا، يعني كنا يظهرن شيئا ويخفين شيئا آخر، المكر يعني أن الإنسان يظهر يعني شيئا وهو يخفي في نفسه شيئا آخر، يعني له مقصود خفي لا يظهره ولا يعلنه وإنما يبدي يعني مقصودا آخر كأنه يريد شيئا وهو في الحقيقة يريد شيئا آخر. ف يعني الموقف الذي حصل يعني من امرأة العزيز لما دعت النسوة ويعني وأمرت يوسف أن يخرج عليهم وكذا، فإنها يعني كانت يعني تمكر بفعلها هذا وتريد أن تبين للنسوة يعني عذرها في مراودة يوسف عليه السلام عن نفسه وهكذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه كيد عائشة رضي الله عنها بكيد صواحب يوسف امرأة العزيز وموقفها مع النسوة اللائي اجتمعن معها. طيب هنا ما الذي أخفته عائشة رضي الله عنها من المقاصد وما الذي أبدته؟ هي نفسها رضي الله عنها بينت في بعض روايات الحديث أنها خشيت إن قام أبو بكر رضي الله عنه يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشاءم الناس به، أن يتشاءم الناس به ويقولون يعني هذا الذي صلى مكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما صلى مات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وكانت هذه يعني أول صلاة فيها شخص يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فدائما عندما يعني يخلف المفضول الفاضل دائما الناس تعقد المقارنات بين المفضول والفاضل، حتى مهما كان هذا المفضول يعني من أهل الخير والصالح، يعني أبو بكر رضي الله عنه على فضله وجلالة قدره، لكن عندما يقارنه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم يأسفون يعني لأن إمامهم صار أبا بكر وكان من قبل إمامهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحبون يعني أن يكون إمامهم أبا بكر، ليس كرها في أبي بكر ولكن يعني لأنهم كانوا يأملون أن يكون الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الناس يعني متضايقين من إمامة أبي بكر بهم ويرتبط في أذهان الناس أن هذا هو الذي لما صلى بالناس يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فيعني ما أرادت أن يعني يرتبط اسم أبيها بتلك الأيام المزعجة وهذا الحدث يعني الأليم وهو مرض وفاء مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، لكنها رضي الله عنها لم تعلم هذا الأمر، يعني ما قالت يعني لا تجعل أبا بكر يصلي مكانك حتى يعني لا يتطير الناس يعني أو يتشائمون به أو يكرهون إمامته ويقولون يعني هذا الذي قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، فهي لم تظهر هذا وإنما أظهرت تعليلا آخر، عللت بسبب آخر، فقالت يعني إنه رجل بكاء وإذا قام مقامك يعني يبكي والناس لا يسمعون قراءته وهكذا، فإيه يعني أظهرت علة أو عذرا لكن هي في الحقيقة كانت تضمر تعليلا آخر أو عذرا آخر. ويعني هذا يبين ما ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا في شأن يعني صواحب يوسف، قال الله سبحانه وتعالى إن كيدكن عظيم، إن كيدكن يعني كيد النساء عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى، يعني لهن طرق يعني في التدبير يعني والوصول إلى مقاصدهن، يعني كل للمرأة مقصد أو كذا ويعني تحتال حتى تصل إلى مقصودها بطريقة يعني خفية وكذا فيها نوع من الكيد يعني والدهاء أو كذا. لكن هنا يعني من العبارات يعني الشائعة أو كذا عند الناس أنهم يقولون كيد النساء غلب كيد الشيطان، يقولون إن الله تعالى وصف كيد الشيطان فقال إن كيد الشيطان كان ضعيف، ووصف كيد النساء فقال إن كيدكن عظيم، فهل فعلا كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ هل فعلا كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ الجواب كلا، ليس كيد النساء أعظم من كيد الشيطان كما نبه كثير من أهل العلم، وقالوا يعني لأن المقارنة يعني ليست في آية واحدة مقارنة بين كيد النساء وكيد الشيطان، وإنما آية فيها المقارنة بين كيد النساء وكيد الرجال، فقال الله تعالى عن كيد النساء إن كيد كن عظيم يعني بالمقارنة بكيد الرجال، فكيد النساء أعظم من كيد الرجال. لكن الآية التي فيها ذكر كيد الشيطان كانت في مقام المقارنة بكيد الله سبحانه وتعالى، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالآية التي فيها كيد الشيطان يعني فيها المقارنة بين كيد الشيطان وكيد الله سبحانه وتعالى، تدبير الله عز وجل عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعني يهلك عدوا له ويجازيه بسوء عمله، فإن الله سبحانه وتعالى يكيد له كيدا عظيما، الله سبحانه وتعالى يعني يدبر أمورا حتى يعني يقع هذا الشخص يعني في ورطة ويقع في يعني في الموقف الذي يكون فيه حتفه ويكون فيه هلاكه بقدرة الله سبحانه وتعالى. لما أراد الله تعالى أن يهلك فرعون وجنوده جعلهم الله سبحانه وتعالى يخرجون خلف يوسف خلف موسى عليه السلام، وفرعون وجنوده في جيش عظيم وعدد كبير، وموسى عليه السلام ضعيف ومعه يعني جند قليلون، وموسى عليه السلام فر هاربا هو وجنوده، وجيش فرعون يلاحق موسى عليه السلام، وصار البحر أمامهم وجيش فرعون من خلفهم. فهذا يعني من استدراج الله سبحانه وتعالى لفرعون وجنوده حتى نجى الله تعالى موسى عليه السلام وفلق له البحر. وهنا يستمر كيد الله سبحانه وتعالى لفرعون، أن الله تعالى جعله يتوهم أن جيشه يستطيع أن يسير في هذا الطريق المضروب في البحر مثل ما سار موسى عليه السلام، ودخل بجيشه في الماء ثم أهلكه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني قدر له ما يكون فيه حتفه وما يكون فيه هلاكه، وجعل الله تعالى موسى يتربى في بيته وهكذا إلى آخر يعني تقادير الله سبحانه وتعالى. عندما يريد الله تعالى أن يهلك عدوه فالله عز وجل يكيد له كيدا عظيما. فكيد الشيطان يعني هو ضعيف بالنسبة لكيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال يعني الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا الآية في أولها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فكان المقارنة بين كيد الشيطان وكيد الله سبحانه وتعالى. فإذا الخلاصة أن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة لكيد الله سبحانه وتعالى، وكيد المرأة عظيم بالنسبة لكيد الرجل، لكن عندما تأتي المقارنة بين كيد المرأة وكيد الشيطان لا نستطيع أن نقول يعني أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. يعني المقارنة يعني واضح المعنى، يعني المقارنة غير متساوية، يعني زي يعني مسألة يعني نسبة وتناسب وكذا. يعني مثلا تيجي مثلا تقارن بين يعني تيجي تقارن مثلا بين 10 دولار مثلا و1000 دولار، فالعشرة دولار هي يعني ضئيلة بالنسبة مثلا إلى 1000 أو كذا، لكن تيجي مثلا تقارن 10 دولار بين سنت أو سنتين أو كذا تصبح يعني عظيمة بالنسبة للشيء الآخر، فهي مسألة يعني نسبية. فنرجع ونقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل، فصلى أبو بكر رضي الله عنه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، يعني يعتمد على على رجلين يتكئ عليهما صلى الله عليه وسلم، يتوكأ عليهما ويعتمد عليهما، وهذان الرجلان قيل يعني هما العباس وعلي رضي الله عنهما، وقيل غير ذلك كما جاء في الرواية. قالت كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو في يعني مرض شديد، كان عاجزا صلى الله عليه وسلم أن يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم، فهو يتوكأ على رجلين عن يمينه وشماله صلى الله عليه وسلم، ورجلا تخطان في الأرض يعني يسحبهما سحبا ويجرهما جرا على الأرض، يعني لا يقوى على المشي عليهما صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدم، وطبعا هذا اختصار للقصة يعني، لأن فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يعني أبو بكر يصلي بالناس وكذا، فالناس سبحوا لأبي بكر رضي الله عنه، فذهب أبو بكر يتأخر، وقعد النبي فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه. في هذه المرة أبو بكر ما رجع إلى الصف، وإنما جلس أبو بكر أو يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقام أبو بكر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأصبح أبو بكر مأموما يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلي عن يمينه، يصلي عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلى جالسا لأنه كان لا يقوى على القيام صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر قائم يصلي عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم. يسمع الناس التكبير، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، يعني كان أبو بكر مأموما بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بصوت خفيض يسمعه أبو بكر، فيعيد أبو بكر رضي الله عنه التكبير بصوت عال حتى يسمعه بقية المأمومين. وطبعا هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، صلى جالسا والناس يصلون خلفه قياما، ويعني وهذا يدل على جواز أن يصلي الإمام جالسا ويصلي المأمومون خلفه قياما، وأن هذا هو آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال قبل ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سابقا، لكن في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه قياما، فكان هذا هو آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حصل للإمام عذر وصلى الإمام جالسا فالناس يصلون خلفه قياما، كما هو آخر الأمرين من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الباب الذي بعده قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. باب الرجل يأتم بالإمام، أو باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتموا بال وليأتم بكم من بعدكم. قال صلى الله عليه وسلم: أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ثم ذكر نفس الحديث السابق، قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، وأنه صلى جالسا وصلى أبو بكر خلفه قائما، وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير. طيب، هذا الباب باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، يعني أن المأمومين يعني الصف الذي يرى الإمام فإنه يأتم بالإمام، ثم بعد ذلك الصفوف التي بعده تأتم يعني بالمأموم، كل واحد يأتم بالذي أمامه يعني يقتدي به ويتبعه، وهذا حال الصفوف يعني إذا كانت كثيرة، وبعض الصفوف مثلا لا يسمع الإمام أو لا يرى في المساجد الكبيرة، أو عندما يكون العدد كبيرا، أو يكون مكبر الصوت مثلا معطلا أو لا يعمل أو كذا، ففي هذه الحالة الصفوف التي ترى الإمام فإنها تأتم بالإمام، تنظر إلى الإمام وتتابعه إما عن طريق النظر إليه أو عن طريق سماع صوته، وأما الصفوف التي بعد ذلك التي لا تسمع الإمام ولا تراه فإنها تقتدي بالصفوف التي أمامها، إذا رأى الذي في الصف المؤخر، رأى الذين في الصف الذي أمامه قد ركعوا فيقتدي بهم ويركع، وإذا رأهم قد رفعوا من الركوع يقتدي بهم ويرفع، وهكذا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فهذا هو الراجح في تفسير هذا الحديث، هذا هو الراجح في تفسير هذا الحديث. طبعا هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. هناك طبعا رأي شاذ قال به بعض التابعين، لكنه قول يعني مهجور وكذا، قالوا يعني الحديث على ظاهره أن المأموم يأتم بالمأموم الذي أمامه، لدرجة أن يعني أنهم قالوا حتى لو أن الإمام مثلا كان قد رفع مثلا من الركوع، وواحد في الصف المؤخر رفع بعدما رفع الإمام، لكن كان الصف الذي أمامه لم يرفع بعد، فيقول هو الآن يعتبر كأنه رفع قبل الإمام، مع أن الإمام الحقيقي مثلا رفع أو ركع أو كذا وهو اقتدى بالإمام الحقيقي، لكن يقول لا هو إمامه الصف الذي أمامه لابد أن هو يتابع الصف الذي أمامه وتكون حركته بعد حركة الصف الذي أمامه وكذا. لكن هذا رأي شاذ كما ذكرنا، يعني لا يعمل به، وإنما الذي عليه الجمهور أن المقصود أن الإمام الأصلي هو إمام الصلاة الذي يصلي بالناس، والأصل هو الاقتداء به، وإنما يكون الائتمام بالمأمومين عندما لا يستطيع الإنسان أن يتابع الإمام الأصلي، فإنه في هذه الحالة يتابع المأمومين ويقتدي بهم. لكن إذا وصله صوت الإمام حتى ولو كان في آخر الصفوف لا، فلا علاقة له بالصف الذي أمامه في هذه الحالة، سواء رفع قبل الصف الذي أمامه في نفس الوقت أو كذا، لا يضر في هذه الحالة، أنه يتابع الإمام الأصلي ولا يتابع الصفوف التي أمامه إلا إذا كان لا يصل إليه صوت الإمام الأصلي. طيب، الباب الذي بعده قال: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال عن عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. فهنا هذا الباب باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ ما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله يعني كان فيه أن الإمام هو الذي يقتدي الناس به، وأن الناس يأتمون بالإمام، يعني قال باب الرجل يأتم بالإمام، والأصل أن الناس يتبعون الإمام لا أن الإمام يتبع الناس. لكن هنا يأتي يعني استثناء من هذه الصورة، أنه يعني هناك في بعض الحالات ربما الإمام يرجع عن رأيه ويتبع رأي المأمومين إذا شك الإمام ونبهه المأمومون ووجدهم يعني متفقين على هذا، وتنبيههم هذا ذكر الإمام بأنه أخطأ أو كذا، فإنه يتبعهم في هذه الحالة. ثم نقل الحافظ بن حجر رحمه الله قال: قال الزين ابن المنير: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكا، أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد. يعني الصورة التي يعمل فيها الإمام بقول المؤمن إذا كان الإمام شاكا، يعني غير متيقن تماما أنه على صواب، إذا كان مثلا شك هل بقيت عليه ركعة أو بقيت عليه ركعتان، أو هل سجد أو لم يسجد، أو ركع أو لم يركع أو كذا، فإنه إذا نبهه المأمومون وكان الإمام يعني غير جازم تماما أنه على الصواب، فإنه يتابع المأمومين في هذه الحالة. وأما إذا كان الإمام يعني متيقنا أنه على الصواب، وجاء أحيانا بعض المأمومين يخطئ، ربما يكون خلفه مأموم، مأموم مثلا يسبح له ليقوم يأتي بركعة مثلا زيادة، والإمام يكون متأكدا أنه صلى مثلا 4 ركعات، والمأموم يقول له سبحان الله حتى يكون يأتي بركعة زائدة، إذا كان الإمام متأكدا أنه على صواب فإنه لا يعمل بتنبيه المأمومين. لكن إذا كان يعني شاكا وليس جازما فإنه في هذه الحالة يتبع المأمومين. و كذلك قال قال ابن التين يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شك بأخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين فلما صدقوا ذي اليدين علم صحة قوله إلى آخره. فإذا هذه القصة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ويرويها عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر كما في الحديث الذي بعده كانت صلاة ظهر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة مغضبا مشغول البال بشيء ما، كان شيء يعني قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة يعني مغضبا وكذا، و يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قام واتكأ على خشبة معترضة عند المنبر، خشبة يعني عند المنبر كذا، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم واتكأ عليها وهيئته كهيئة الغضبان صلى الله عليه وسلم، فهاب الناس أن يكلموا الناس يعني هابوا أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه لماذا صليت الظهر ركعتين فقط. وخرجت السرعان من المسجد، جماعة المسرعين هم أول يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يطلعون من المسجد مسرعين. فحتى هؤلاء المجموعة الذين يسرعون صلوا الظهر ركعتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولسه ما جلسوا ينتظرون يعني يشوفوا ايه الموضوع ولا ايه السبب، خرجوا من المسجد مسرعين. وفي القوم ابو بكر وعمر، كان من ضمن المصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر، وهابوا ان يكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الصحابه رضي الله عنه يقال له ذو اليدين، وكان يلقب بهذا اللقب لانه كان في يديه طول، كانت يداه طويلتين يعني طولا يعني زيادة على المعتاد، فكان الناس يلقبونه بذي اليدين. فقام هذا الصحابي رضي الله عنه وهو ذو اليدين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل هناك تشريع جديد في الصلاة وأصبح يعني مسموحا بقصر الصلاة بدون سبب كده يعني في الحضر نقصر الصلاة ونصلي الظهر كثير؟ هل هذا يعني تشريع من الله سبحانه وتعالى لك يعني أذن لك في هذا، أو نسيت، أو أن الظهر يعني باقي 4 ركعات كما هي وأنت نسيت في هذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال لم تقصر ولم أنسى، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني يغلب على ظنه أنه يعني صلىها 4 ركعات، فقال لم تقصر ولم أنسى الصلاة، ما قصرت الظهر 4 ركعات وأنا ما نسيت، أنا صليت 4 ركعات. فقال ذو اليدين قال بلى قد نسيت يا رسول الله قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال أحقا ما يقول ذو اليدين، يعني فعلا هل ما يقول ذو اليدين صحيح؟ قالوا قالوا نعم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة نزل عن قوله إلى قول الناس، يعني لما ذو اليدين كلمه فتشكك الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر وسأل الناس يعني زيادة في التأكيد. طبعا بعض الناس يأخذ منها يقول لك أن هذا دليل على عدم حجية خبر الواحد، وأنه لما ذو اليدين كان واحدا وأخبره لم يسر في كلامه حتى تأكد من الناس، لكن في الحقيقة هنا ليس هذا من باب خبر واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يظن شيئا عن نفسه أنه صلى 4 ركعات وذي اليدين أخبره بشيء مخالف، هنا أصبح تعارض كلام ذي اليدين مع ما يعني يظنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أحدث شكا في الموضوع. والناس حاضرون للقصة ويعني حضورهم يمكن أن يرجح أحد الاحتمالين ويؤكده، فلهذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحقا ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي السرعات، أمر رجلا أن يخرج وينادي الذين خرجوا المسجد يقول لهم ارجعوا بقيت عليكم ركعتان. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه وكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم مرة أخرى. طبعا السلام اللي هو بعد سجدتي السهو لم يذكر هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وكان حاضرا هذه القصة ورواها عمران، وقال إيه سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، ذكر التسليم مرة أخرى بعد سجود السلم. فطبعا هذا الحديث فيه فوائد، منها يعني أن السهو قد يقع على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن السهو قد يقع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقر عليه، لا يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على السهو أو الخطأ، وإنما يعني الشرع ينبهه حتى لا يتسبب هذا السهو في تلبيس شيء من أمر الدين يعني على الناس. ثم إن السهو الذي يقع للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى، ما يمكن أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ شيء ويحصل أن يسهو عن تبليغه فلا يبلغه، أو يبلغه على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، كل هذا يعني يستحيل حصوله. وإنما قدر الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهو في بعض المواضع في صلاته ليشرع لأمته أحكام السهو، يعني هذا السهو في حد ذاته هو تشريع للأمة وتبليغ لبعض الأحكام الشرعية التي تحتاج إليها الأمة، لأن السهو من طبيعة البشر، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الكمال له سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو وحده الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني الله عز وجل منزه عن هذا. وأما المخلوق فحتى لو كان أكمل المخلوقين وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحصل له أن يسهو في صلاة. وقد تتبع العلماء المواضع التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فكانت يعني نحو 5 مواضع، يعني المرات التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في حياته كلها صلى الله عليه وسلم فيما نقله الصحابة، نحو 5 أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى. وهذا طبعا هو أكمل خلق الله صلى الله عليه وسلم، طبعا غيره من باب أولى يقع عليه السهو. وهذه المواضع التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها تشريع لأحكام السهو، لأنها كانت سهوا في أشياء يعني مختلفة، يعني مرة سلم 3 ركعات ومرة قام ركعة زائدة، ومرة يعني في مواضع مختلفة وفيها تشريع للأحكام المختلفة من السهو كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك من فوائد الحديث أن الإنسان إذا سلم قبل اكتمال الصلاة ثم نبه على هذا فإنه يكمل ما بقي له من صلاته، يكمل ما بقي له من صلاته، ولا يضره ما وقع من كلام أو مشي أو حركة ونحو ذلك، يكون هذا معفوا عنه، يكون هذا معفوا عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، صلى ركعتين ثم سلم ثم تكلم مع الناس، قام الرسول صلى الله عليه وسلم واتكأ على خشبة معترضة في الجدار وذو اليدين كلمه ورد الكلام وسأل الناس وأمر الرجل أن يخرج، والناس الذين خرجوا من المسجد رجعوا مرة أخرى. فإذا كان هناك فاصل بين الركعتين الأوليين بين الركعتين الأخريين من الظهر، وهذا الفصل لا يضر، يعني ما أعاد الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر مرة أخرى رغم هذا الفاصل، وإنما أكمل ما بقي، أكمل على ما بقي. وهذا إذا كان الفاصل يعني في مثل قدر ما وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. أما لو كان الفاصل طويلا جدا يعني أطول من هذا، يعني لو أن إنسانا مثلا وهو في صلاة العصر مثلا تذكر أنه صلى الظهر ركعتين، مثلا تذكر هذا مثلا وهو في صلاة العصر ولا في المغرب ولا بعدها بيوم ولا بعدها بشهر ولا كذا، يعني يعني وتأكد من هذا الأمر، مش أنه شك يعني أو وسوسة أو حاجة، لا يعني لو حصل يعني أنه كان تأكد مثلا بعد أن فصل فاصل طويل، ففي هذه الحالة يعيد الصلاة كاملة. لكن إذا كان الفاصل مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفاصل يعني عبارة عن كلام أو مشي قليل أو حركة قليلة أو كذا، فهذا معفو عنه ويكمل على ما يعني يكمل ما بقي من الصلاة. وهنا كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. وهذه المسألة فيها يعني خلاف طويل بين العلماء في موضع سجود السهو، هل يكون بعد السلام أو يكون قبل السلام، لأنه وردت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، مثل المرة التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجلس للتشهد الأوسط. مرة النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس للتشهد الأوسط وقام إلى ركعة الثالثة صلى الله عليه وسلم، ويعني نبهه الناس بعدما شرع في قراءة الركعة الثالثة ولم يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سجد للسهو قبل السلام، النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام، وهذا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام ثم يعني سجد سجدتين بعد التشهد ثم سلم. وهنا في حديث باليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. طيب، فعندنا بعض المذاهب قالوا سجود السهو كله بعد السلام، بعض المذاهب قالوا إيه سجود السهو كله بعد السلام كما في حديث ذي اليدين، وهذا مذهب الأحناف، قالوا سجود السهو كله بعد السلام. وهناك الشافعية قالوا سجود السهو كله قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، قالوا سجود السهو كله يعني قبل السلام كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. وهناك المالكية والحنابلة قالوا هناك مواضع يكون فيها السهو قبل السلام ومواضع يكون السهو فيها بعد السلام. ف بالنسبة للمالكية قالوا إذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة، إذا زاد في الصلاة شيئا يسجد بعد السلام، وإذا نقص في الصلاة فيسجد قبل السلام، قالوا إذا زاد في الصلاة يسجد بعد السلام وإذا نقص يسجد قبل السلام. فهنا مثلا في حديث ذي اليدين فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام. لماذا؟ لأنه كان قد زاد في صلاته. ما هي الزيادة التي زادها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنه زاد تسليما في غير موضعه، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وهذا التسليم في غير موضعه، التشهد الأول ليس بعده تسليم، فالرسول صلى الله عليه وسلم زاد تسليما وزاد هذه الحركة والكلام وكذا الذي زاده. فهنا كان يعني هذه الصلاة فيها شيء من الزيادة، أنه زاد تسليما في غير موضعه، فلهذا كان السجود بعد السلام. أما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يعني قام من الركعة الثانية إلى الثالثة بدون أن يجلس للتشهد الأول، فهذا كان فيه نقص في الصلاة، فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام. يعني وعند الحنابلة يعني عندهم عدة يعني أقوال، لكن أشهرها أن السجود عند الحنابلة الأصل أن السجود كله قبل السلام مثل الشافعية، إلا المواضع التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، يعني قالوا جعلوا الأصل أن يكون السجود كله قبل السلام إلا في الحالات التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، كما لو سلم من ركعتين أو من ثلاث ركعات يعني في الصلاة الرباعية وكذا، فهنا يكون السجود بعد السلام. وفي بعض حالات الشك كما سيأتي، فيعني قالوا المواضع التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها بعد السلام هذه تكون بعد السلام، ما عدا ذلك فتكون قبل السلام. فعلى كل الأحوال يعني مسألة السجود قبل أو بعد الأمر فيها واسع إن شاء الله، ولو أن المأموم يعني سجد قبل السلام أو سجد للسهو بعد السلام فلا يضر إن شاء الله، يعني الأمر في هذا إن شاء الله فيه سعة. وإذا أخذ المأموم بأي مذهب من هذه المذاهب سواء اختار أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام فالأمر يعني يسير إن شاء الله. وإذا سجد بعد السلام فإنه يحتاج إلى تسليم مرة أخرى، يعني سجد بعد السلام فإنه يحتاج إلى تسليم مرة أخرى، ولكن لا يعيد التشهد، لا يعيد التشهد، لأنه ورد في حديث ضعيف، في رواية ضعيفة في حديث عمران بن حسين، النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم، هذا لا يصح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد مرة واحدة ثم سلم، وبعد السلام سجد سجدتين للسهو، يعني كبر وسجد الله أكبر وسجد الله أكبر ورفع الله أكبر سجد الله أكبر رفع، ثم سلم بدون أن يتشهد مرة أخرى. طيب ممكن نتوقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. الشيخ نسيبه من السؤال، so before سجود سهو should you say الله أكبر؟ هنا الأخت تسأل تقول قبل سجود السهو هل يقول المصلي الله أكبر؟ الجواب نعم، قبل سجود السهو يكبر، يقول الله أكبر ثم يسجد، الله أكبر يرفع، الله أكبر يسجد، الله أكبر يرفع ثم يسلم. What are you supposed to do if a dog touches you? نعم، إذا الكلب مسها ماذا تفعل؟ الجواب يعني هناك خلاف في مسألة طهارة الكلب، أليس كذلك؟ نعم، هناك خلاف بين الفقهاء، هل الكلب طاهر أو نجس؟ هل الكلب طاهر أو نجس؟ والذين قالوا الكلب نجس، بعضهم قال لعابه فقط هو النجس، وبعضهم قال جميع بدنه، بعضهم قال لعابه فقط وبعضهم قال جميع بدنه. فإذا هناك ثلاثة أقوال، قول أن الكلب كله طاهر لعابه وبدنه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، مذهب من مالك أن الكلب طاهر لعابه وبدنه. وهناك يعني قول بأن لعاب الكلب نجس وبقية بدنه طاهر، لعاب الكلب نجس وبقية بدنه طاهر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. وهناك قول الأحناف قالوا جميع بدن الكلب نجس. فبناء على مذهب الإمام مالك رحمه الله، لو أن الكلب يعني مسك بلعابه فلا يضرك هذا، ولك أن تصلي بدون أن تغسله، بدون أن تغسله، ولا حرج عليك لو مسك بلعابه، مس بدنك أو مس جسدك. لكن طبعا هناك مسألة يعني مستثناة من هذا، لمسألة الآنية، يعني مالك يقول لعابه طاهر، لكن إذا ولغ في إناء، لأنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. فالإمام مالك رحمه الله يقول هذا في الآنية، هذا خاص بالآنية فقط، إذا ولغ يعني بلعابه في إناء فإن هذا الإناء يحك مرة بالتراب ثم يغسل سبع مرات. والإمام مالك يقول ليس هذا لنجاسته، ولكن لما في لعابه من المرض والداء وكذا، يقذر الطعام أو يسبب يعني مرضا في هذا الطعام أو كذا. الإمام مالك يقول الكلب كله طاهر لعابه وبدنه، والإمامان الشافعي وأحمد يقولان لعاب الكلب نجس وبدنه طاهر. يعني عند الشافعي وأحمد إذا الكلب مسك بلعابه ينجسه، ولكن إذا مسك يعني ببدنه ولا برجله ولا ذيله ولا يده هذا لا يضرك في شيء، فقط بس إذا مسك بلعابه تغسل المكان الذي مسك في بدنك أو ثوبك. وأما بقية يعني بقية أعضاء الكلب، لو مر مثلا الكلب بجوارك كذا واحتك فيك يعني بظهره أو رجله أو يده أو كذا لا يضر. والإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي قال كل الكلب نجس، يعني لو مر الكلب بجوارك ومسك يعني بذيله ولا رجله ولا كذا لازم تغسل المكان الذي مسه. في الحقيقة أرجح الأقوال في هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح هذا المذهب، رغم أنه حنبلي رجح هذا المذهب، يعني أن الكلب طاهر لعابه وبدنه، وإنما يغسل فقط الآنية، أنه ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء أن أصحابه غسلوا ثيابهم ولا أبدانهم من مس الكلب ولا من لعاب الكلب، وإنما فقط جاء الأمر بغسل الإناء. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، فقالوا الطهور ها هنا بمعنى الشفاء والبرء من الداء، وليس بمعنى يعني أنه نجس، وإنما الطهور كما في قوله لا بأس طهور إن شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، فهو من هذا الباب، يعني ليس بمعنى النجاسة. ومن ضمن أدلة المالكية أيضا أن الله تعالى أباح الأكل من صيد الكلب المعلم، قال الله تعالى إنما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم، مع أن الكلب يمسك الفريسة بأنيابه ويكون في الفريسة ريق الكلب ولعابه، الكلب عندما يصطاد الفريسة ويأتي بها يمسكها بأنيابه ويأتي بها ولعاب الكلب داخل متغلغل في اللحم، ولم يأمر الله تعالى بغسل هذا اللحم قبل أكله، يعني أمر أن لو إنسان أخذ هذا اللحم وضعه في القدر وطبخه، فإذا على من يعني لو كان لعاب الكلب نجسا لأصبح إيه، كما جبت نجاسة وحطيت عليها ماء وغلتها النجاسة موجودة ما راحتش، فظل أصبح القدر كله متنجسا بهذا، المرق يبقى نجس واللحم متنجس وتحطه في المرق يبقى المرق نجس، لكن الله تعالى ما أمر يعني بغسل ما ولغ بغسل يعني الفريسة التي يأتي بها الكلب وكذا، فهذا يدل على أنه إنما كان لأجل ما في لعاب الكلب من المرض والداء وكذا، وهذا إذا طبخ بالنار فخلاص زال يعني هذا يعني الميكروبات اللي فيه ولا كذا، مع الطبخ بالنار يعني تذهب ولا لا تصبح يعني ضارة. ومسألة يعني الأمر ب يعني بحكه بالتراب مرة ثم غسله بالماء 7 مرات هذا من يعني من المعجزات، يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أجريت دراسات حديثة كثيرة على لعاب الكلب، ووجد أن لعاب الكلب فيه الكثير من الجراثيم الضارة، فعلا لعاب الكلب فيه جراثيم يعني ضارة ومؤذية إذا أكلها الإنسان، يعني ربما يعني إذا لحس البدن أو كذا يعني لا يكون فيها ضرر يعني كبير، ولكن ضررها إذا يعني هذا اللعاب كان في إناء في شراب أو طعام ثم أكله الإنسان يكون فيها يعني جراثيم تؤذي الإنسان، وهذه الجراثيم مهما غسلت بالصابون والمنظفات الجبوتايد وصابون وكذا وغسلوها غسلا شديدا وغسلوها بالماء وكذا ثم يفحصونها بالمجهر يجدون بعض الجراثيم لا تزال عالقة فيه قعر الإناء، لا يزول إلا بحكه بشيء خشن مثل التراب، يعني جربوا فعلوا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حكوه بالتراب مرة وإن غسلوه 7 مرات بالماء وينظرون بالمجهر ليس في أي جرثوم، الإناء يصبح نظيفا وليس في أي جرثوم، وإناء آخر جابوه غسلوه بالصابون ووضعوا فيه صابون وتايد وكذا وفيري ومش عارف إيه وغسلوه بالماء وينظرون بالمجهر والجراثيم عالقة فيه يعني ما زالت يعني. فهذا يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للشافعية والحنابلة يقولون يعني عندهم أيضا اختلاف في مسألة، هم يقولون لعاب الكلب نجس فإذا مس الثوب أو البدن يقولون يغسل المكان الذي مسه، هل يغسل برضو 7 مرات إحداهن بالتراب زي مثل الآنية أو أنه في البدن الثوب يعني يكفي غسله مرة أو مرتين أو كذا، فبعضهم يعني بعض الحنابلة والشافعية قالوا أيضا حتى لو كان في الثوب لابد يغسل 7 مرات، وبعضهم قال أيضا يحك بالتراب وبعدين يغسل 7 مرات، هذا من التشديد الذي لا دليل عليه، هذا من التشديد الذي لا دليل عليه، لأن حديث الأمر بالغسل 7 مرات واحدة بالتراب هذا ورد في الإناء فقط، وأما في البدن والثوب وكذا لا يدل إن شاء الله. تفضل. نعم. خلاص هؤلاء يعيدون الصلاة إذا علموا يعني أنهم فاتتهم. الشيخ يسأل يعني لو أن يعني شخص صلى ركعتين وسلم وهو وصلى ركعتين مع الإمام مسلم وانصرف ورجع إلى بيته، وكانت الصلاة مثلا ظهر أو عصر وليس عنده عذر يعني لقصر الصلاة انصرف. وأعلم بهذا يعني الناس اللي هم السرعان اللي خرجوا من المسجد، لو أن بعضهم لم يرجع والناس مثلا أعلموه في صلاة العشاء ولا في اليوم التالي وكذا، قالوا أنت أمس صليت الظهر ركعتين بس وكان المفروض تجيب ركعتين زيادة وأنت ما جبتهم، ففي هذه الحالة يعيد الظهر كاملة في هذه الحالة، يعيد الظهر نعم يعيد الصلاة. يفضل أن يكون المبلغ يعني شخصا يختاره الإمام، يعني يفضل أن يكون شخصا يختاره الإمام حتى يعني يتأكد أن صوته عالٍ، حتى لا يحصل تشويش يعني بدل طرق الأمر يعني بدون تعيين شخص بعينه يصبح الأمر فوضى، يعني ربما تجد 20 شخصا يبلغون وكذا ويصبح يعني ضوضاء بدون داعي أو كذا. لكن لو حصل يعني أن الإمام لم يعين شخصا، مثلا لو مثلا كان بداية الإمام بداية الصلاة مثلا كان مكبر الصوت يعمل، كان الميكروفون شغال وكذا والإمام يكبر والصلاة يعني الميكروفون يسمع الناس، بين فجأة في وسط الصلاة الميكروفون انطفأ ولا كهرباء انقطعت ولا خرب أو كذا وأصبح الناس لا يسمعون، هذه الحالة يتطوع أي واحد من المأمومين بدون أن يكون يعني الإمام عينه لهذا الغرض ولا شيء، يمكن أي واحد من المأمومين يتطوع بالتبليغ، لكن يعني يكون التبليغ على قدر الحاجة، يعني إذا واحد يعني تطوع بالتبليغ يكون يعني الذين لا داعي لتبليغه الناس، الذي يحصل يعني في مثل هذه الحالات أو كذا أنك تجد يعني 20 شخصا أو 30 شخصا يبلغون وكذا بدون يعني داعي، مع أن واحدا فقط يكفي أو اثنين يكفي أو كذا. هل يكون المبلغ بجوار الإمام أو يكون يعني في أواخر الصفوف؟ والله على حسب الوضع، إذا كان يعني مثل الصورة التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا يعني لا يكفي مثلا حتى يعني ربما يكون صوت الإمام ضعيفا لا يكفي حتى لإسماع الصف الأول أو الثاني أو كذا، ففي هذه الحالة يكون المبلغ قريبا من الإمام حتى يسمع الصفوف الأولى، يكون قريبا من الإمام، ليس بالضرورة أن يقف عن يمين الإمام، يمكن أن يكون يعني يمكن أن يكون المبلغ يعني في الصف الأول أو كذا، إذا كان يعني وهو في الصف الأول يسمع الإمام، لكن لو صوت الإمام ضعيف جدا لدرجة مثلا المبلغ لو هو في الصف الأول مش هيسمع الإمام، في هذه الحالة يقف بجوار الإمام كما كان أبو بكر رضي الله عنه، لكن لو مثلا صوت الإمام يعني يسمع الصف الأول ممكن المبلغ يقف في الصف الأول، لو صوت الإمام مثلا يصل لغاية الصف العاشر مثلا والناس اللي في الصف الحادي عشر لا يسمعون يبقى ممكن إيه المبلغ كل ما يكون يعني أبعد كل ما يحصل الفائدة به تكون أكثر، من كل ما يكون إيه أبعد عن الإمام يكون أقرب من الناس الذين يحتاجون لسماع صوته. ويمكن في بعض الحالات يعني إذا كان مبلغ واحد لا يكفي يمكن أن يكون أكثر من مبلغ، يعني كل مثلا 4 أو 5 صفوف يكون فيها مبلغ، لو فرض أحيانا مثلا في كان هذا كان يحصل قديما يعني قبل وجود مكبرات الصوت وكذا في المساجد الضخمة، مثلا في المسجد الحرام مثلا الناس يصلون 3 مليون شخص، لو فرض يعني أنه ليس هناك مكبر صوت فهنا لا يكفي، يحتاج هذا إلى يعني عدد كبير من المبلغين، فكل مبلغ مثلا صوته يسمع مثلا 2 أو 3 فيحتاج الأمر إلى كل صف كل 3-4 صفوف يكون هناك مبلغ لإسماع 3 صفوف اللي وراء ولا 4 صفوف اللي وراء وهكذا، وبعدها يكون مبلغ ثاني يسمع الصفوف التي وراءه وهكذا، يعني الأمر مرجعه إلى الحاجة يعني حسب الحاجة على القدر الذي يعني يكفي لإسماع الناس يكون يقتصر عليه. تفضل. نعم. نعم. هل يرجع ولا لا يرجع؟ بالنسبة لمن نسي التشهد الأوسط فإذا استتم قائما لا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع. التشهد الأوسط هو سنة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، قال التشهد الأول سنة من مستحبات الصلاة، قال حتى لو تركه عمدا يعني الصلاة صحيحة من مستحبات الصلاة عنده. والإمام أحمد رحمه الله قال هو واجب من واجبات الصلاة، يعني لا يجوز تعمد تركه، لكن إذا ترك سهوا فيسجد للسهو. فالمقصود أن لكن طبعا القراءة في الركعة الثالثة، القيام في الركعة الثالثة هذا ركن من أركان الصلاة، القيام وقراءة الفاتحة ركن، فإذا قام الإمام استتم قائما فلا يترك الركن ويرجع إلى يعني المستحب أو الواجب، فإذا استتم قائما لا يرجع. وأما إذا كان لم يستتم قائما يعني نبهه الناس وهو يعني قد يعني هم بالقيام وهو لسه في منتصف المسافة، الناس سبحوا له فيرجع. إذا كان يعني لم يستتم قائما يعني لم يستوي قائما معتدلا تماما، ولكن كان يعني لا يزال منحنيا لم يقف وقوفا تاما معتدلا، فإنه يرجع. أما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. طيب لو حصل أنه استتم قائما والناس يعني ظلوا يسبحون وكذا ورح رجع وجلس، في الحقيقة هذه المسألة يعني من الأخطاء الشائعة ولا ينبغي له أن يرجع. وأما إذا فعل هذا فكثير من الفقهاء قالوا تبطل صلاته، يعني للأسف يعني حتى أن هذا قول جمهور العلماء، قالوا تبطل صلاته لأنه ترك الركن ورجع إلى المستحب ولا يجوز أن يترك الركن. لكن القول الصحيح أنه لا تبطل صلاته إن شاء الله، وصلاته صحيحة لا تبطل صلاته، ولكن يكون قد أخطأ بهذا، لكن الصلاة لا تبطل إن شاء الله، خاصة يعني مع الجهل والحكم الشرعي وكذا يكون الأمر أسهل، يعني لا تكون الصلاة باطلة ولكن يكون قد أخطأ على القول الصحيح، لكن لا ينبغي له أن يفعل هذا. استتم قائما خلاص لا يرجع مرة أخرى. طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم من كل ما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.